الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 55 من زاد المعاد قال رحمه الله: فصل في غزوة تبوك، وكانت في شهر رجب 9. قال ابن إسحاق: وكانت في زمن عسرة من الناس وجدب من البلاد، وحين طابت الثمار فالناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون شخوصهم. على تلك الحال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما يخرج في غزوة إلا كنا عنها وورى بغيرها إلا ما كان من غزوة تبوك لبعد المشقة وشدة الزمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهازه للجد بن قيس أحد بني سلامة: يا جد، هل لك العام في جلاد بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله، وتأذن لي ولا تفتني، فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر. ما أسوأ هذا العذر، كأنه ذاهب غازل، هم ذاهبون للقتال. لو كان من أصحاب الهمم القوية في هذا الباب ما وصل إلا وقد ضعفت همته، إن كان من أصحاب المراكب لطول المركب، وإن كان من أهل المشي فكذلك. لكن أعذار أهل الشر كما قال ذلك الرجل: عذر أزوط. العذر الأزوط يعني يأتي بعذر لا عذر فيه. نسأل الله السلام والعافية. أعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أذنت لك، ففيه نزلت منهم من يقول ذلي ولا تفتني. نسأل الله الستر يا رب، استرنا يا رب في الدنيا والآخرة. يعني انظر، يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: لا صبر لي عن بنات بني الأصفر. وبعد أن ذكر الله المنافقين ومنهم ومنهم، قال: ومنهم الذي قال لك ذلي ولا تفتني، أو شاهد مرسل. وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر، فأنزل الله فيهم وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جد في سفره، وأمر الناس بالجهاز وحض أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل الله، حمل الغير. فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا، وأنفق عثمان في ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها، جهز الجيش أغلب. قال: قلت: كانت 300 بعير بأحلاسها وأكتابها وعدتها وألف دينار عينا. وذكر ابن سعد قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الروم قد جمعت جموعا كثيرة بالشام، وأن هرقل قد رزق أصحابه لسنة، وأجلبت معه لخم وجذام وعاملة وغسان، وقدموا مقادمتهم إلى البلقاء، وجاء البكاؤون وهم 7 يستحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا عينهم تفيض من الدم حزنا لا يجد ما ينفقون. وهم سالم بن عمير وعبلة بن زيد وأبو ليلى المازني وعمرو بن غنمة وسلم بن صخر والعرباض بن سارية، وفي بعض الروايات عبد الله بن مغفل ومعقل بن يسار، وبعضهم يقول بكاؤون بنو مقرن 7 وهم من مزينة. وابن إسحاق يعد فيهم عمرو بن الحمام بن الجموح. قال: وأرسل أبا موسى أصحابه، يعني أصحاب أبي موسى، أرسلوا أبا موسى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملهم، فوافاه غضبان، فقال: والله لا أحملكم ولا عندي ما أحملكم عليه. ثم أتاه أبل فأرسل إليهم، ثم قال: ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. قال: فصل. وقام عبلة بن زيد فصلى من الليل وبكى وقال: اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورقبت فيه، ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك، ولم تجعل في يدي رسولك ما يحملني عليه، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال في مال أو جسد أو عرض. ثم أصبح مع الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المتصدق هذه الليلة؟ فلم يقم أحد. ثم قال: إن المصدق فليقم. فقام إليه فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر، فوالذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. سنده ضعيف لكن ربما له شواهد. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم فلم يعذرهم. قال ابن سعد: وهم 82 رجلا، وكان عبد الله بن أبي بن سلول قد عسكر على ثنية الوداع في حلفائه من اليهود المنافقين، فكان يقال ليس عسكره بأقل العسكرين. واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد بن مسلم الأنصاري. وقال ابن هشام: سباع بن عرفطة والأول أثبت. فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عبد الله بن أبي ومن كان معه، وتخلف نفر من المسلمين من غير شك ولا ارتياب منهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع وأبو خيثم السالمي وأبو ذر ثم لحقه أبو خيثم وأبو ذر وشهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 30,000 من الناس والخيل 10,000 فرس. لا إله إلا الله. ما بين بدر وتبوك، في بدر معهم فرس واحد وفي تبوك 10,000 فرس. وأقام بها 20 ليلة يقصر الصلاة وهرقل يومئذ بحمص. قال ابن إسحاق: ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج خلف علي بن أبي طالب على أهله فأرجف به المنافقون وقالوا ما خلفه إلا استثقالا وتخففا منه. أما أهل الشر لا يتركون بادرة يستطيعون إيصال الشر بها إلا بادروا بها في كل شيء، ربما أشعلوا بين الأب وابنه، والله يشعلون بين الأب وابنه مثل هذه الأمور. هو ما يحبك وما يريدك وما يرى الله فلان، انظر كيف قال لفلان وكيف قال لك، وهكذا حتى توغر الصدور. فانظر إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ما زالوا به حتى لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم: تخلفني مع النساء والصبيان؟ قال: فأخذ علي سلاحه ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرف، فقال: يا نبي الله، موضع يقع شمال غربي المسجد النبوي هو اليوم حي من أحياء المدينة، فقال: يا نبي الله، زعم المنافقون أنك إنما خلفتني لأنك استثقلتني وتخففت مني. فقال: كذبوا، ولكنني خلفتك لما تركت ورائي، فارجع فخلفني في أهلي وأهلك، أفلا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. فرجع على المدينة، رجع علي إلى المدينة. هذا الحديث مما يستدل به الرافضة على تفضيل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على غيره، ولا دلالة لهم فيه، لأن وجه الحديث أن موسى عليه السلام استخلف هارون على بني إسرائيل، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم استخلف علي رضي الله عنه على أهل بيته ومن إليه، فكان الاستخلاف في الرعاية، لا أنه أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان، ولا أنه في مرتبة نبي. فلتنبه لهذه النكتة اللطيفة التي أبى الرافضة إلا المجاوزة لها والاستدلال بالحديث في غير دلالة. نعم، الحديث دليل على فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه من حيث أمانته، من حيث قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث طاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث أنه قام بشأن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس فيه تفضيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه على أبي بكر وعمر وعثمان. قال ابن عمر: كنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم حي، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبي بكر وعمر وعثمان. قال: ثم إن أبا خيثم رجع بعد أن سار رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما إلى أهله في يوم حار، فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائط، قد رشت كل واحدة منهما عريشها وبردت له ماء وهيأت له فيه طعاما. فلما دخل قام على الباب باب العريش، فنظر إلى امرأتيه وما صنعت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الضحى لقد ظل الشمس والريح والحر، وأبو خيثم في ظل بارد وطعام من هيئ وامرأة حسنة. ما هذا من نصفي، يعني ما أنصفت النبي صلى الله عليه وسلم من نفسي، ولا والله لا أدخل عريش واحدة منكم حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهيئ لي زادا ففعلته، ثم قدم ناضحه فارتحله، ثم خرج في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركه حين نزل تبوك، وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير بن وهب الجمحي في الطريق يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترافق حتى إذا دنوا من تبوك. قال أبو خيثمة لعمير بن وهب: إن لي ذنبا فلا عليك أن تتخلف عني حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوعد حتى إذا دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بتبوك، قال الناس: هذا راكب على الطريق مقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة، دليل على أنه يحبه. فالمحبوب ما يحب الإنسان أن يفوته في مجلس، لا سيما في أوقات الشدة. ما أجمل النصرة، والله أن بعضهم ينصرك بكلمة تكون أحب إليك من الدنيا ما فيها، وبعضهم ينصرك بمواساة، بعضهم ينصرك بابتسامة، بعضهم ينصرك بمسحة ظهر ومسحة رأس. ما أجمل النصرة وما أعظم أثر النصرة. انظر كيف فرح النبي صلى الله عليه وسلم بأبي خيثمة، معه 30,000 قاتلون ويناضلون، ومع ذلك فرح بهذا الصحابي الجليل. قال: يا رسول الله، والله أبو خيثمة، ولما أناخ أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى لك يا أبا خيثمة. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرا، ودعا له بخير. لا تعاتب، إذا قدر وقد أخطأ المخطئ لا بأس أن يعاتب بكلمة لطيفة إذا أردت أن تريح خطأه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أولى لك يا أبا خيثمة، أولى لك ثم أولى لك، أولى له فأولى، يعني من باب العتاب اليسير. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له بخير. إن ملكت فاسجح بعضهم، إذا يعني قد وقعت عليه شيء يعاتب لابد أن يعاتب ويشد في العتاب، لا إذا ملكت فاسجح، يعني المذنب يكفي ذنبه، إذا كان معترفا يكفي ذنبه. فأنت حين تزيد في العتاب تزيده هما وغما وضيقة وكربة. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر بالحجر ديار ثمود قال: لا تشربوا من مائها شيئا ولا تتوضأوا منه للصلاة، وما كان من عجين عجنتموه فأعلفوه الإبل، ولا تأكلوا منه شيئا، ولا يخرجن أحد منكم إلا معه صاحب له. فعلى الناس إلا أن رجلين من بني ساعدة خرج أحدهما لحاجته وخرج الآخر بطلب بعيره، فأما الذي خرج لحاجته فإنه خنق على مذهبه، وأما الذي خرج في طلب بعيره فاحتملته الريح حتى طرحته بجبل طيء، يعني خنق في مكانه على مذهبها في الطريق الذي ذهب فيه. فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم أنهكم أن يخرج أحد منكم إلا معه صاحبه؟ ثم دعا للذي خنق على مذهبه فشفي، وأما الآخر فأهدته طيء. لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة قال: قلت والذي في صحيح مسلم حديث أبي حميد: انطلقنا حتى قدمنا تبوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستهب عليكم الليل ريح شديدة فلا يقوم أحد منكم، فمن كان له بعير فليشد عقاله. هبت ريح شديدة فقام رجل فحملت الريح حتى ألقته بجبل طيء. يا أخوة، هذا الحديث يؤخذ منه أن الإنسان حين يوقف سيارته يمسك لها أمبريك، يسمى عندنا الجلنط، يمسكه. أما السيارات التي هي أوتوماتيك فلا يبقيها في وضع التشغيل، لابد إما أن يجعله في الإن الفاضي الذي هو فاضي مع مسك الجلنط، وإما أن يقدمه، لأن السيارة الأوتوماتيك بعد أن يعني تمكث يسيرا تدفع لنفسها، تدفع لنفسها. وقد حصل في المملكة العربية السعودية أن سودانيا نزل يتسبح أو لشيء وترك سيارته في هذه الوضعية وهي واقفة، فمكثت ما مكثت ودفعت فدخلت البحر ومات أبناؤه وزوجه. تنبه لهذا. وقد كنا هذه المرة في سفر مع بعضهم وإذا به يوقف السيارة على هذه الوضعية، قلنا إما أن يعني تمسك الهمبريك مع أيضا تقديم أدري في أي وضعية يضعها البي. أي نعم، فينتبه لهذا، ينتبه. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يشدوا عقل البعير حتى لا يقع منه نفور، وأنت أيضا شد سيارتك، إذا تحركت والله ما عاد تستطيع تمسكها، وربما تنزل بك في عرض يبل أو ربما تدوس لك آخر. قال: فهبت ريح شديدة فقام رجل فحملت الريح حتى ألقته بجبل طي. قال ابن هشام: بلغني عن الزهري أنه قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر سجى ثوبه على وجهه واستحث راحلته، ثم قال: لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكون خوفا أن يصيبكم ما أصابهم. قال: قلت في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم مثل ما أصابهم. وفي صحيح البخاري أنه أمر بإلقاء العجين وطرحه، وفي صحيح مسلم أنه أمرهم أن يعلفوا الإبل للعجين وأن يهريقوا الماء ويستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. ورواه البخاري أيضا، وقد حفظ راويه ما لم يحفظه من روى الطرح. وذكر البيهقي أنه نادى فيهم الصلاة جامعة، فلما اجتمعوا قال: علامة تدخلون على قوم غضب الله عليهم. فناداه رجل فقال: نعجب منهم يا رسول الله. فقال: ألا أنبئكم بما هو أعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا وسددوا، فإن الله عز وجل لا يعبأ بعذابكم شيئا، وسيأتي الله بقوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئا. حديث أبي كبشة عن أبيه ورجاله وثقات إلا محمد بن أبي كبشة في جهالة حال ولم يتقوا غير ابن حبان. أكتفي بهذا، وإلا فالقصة فيها فوائد عجيبة. إلى هنا بارك الله فيكم.